إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المسلمون، الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى في تكوينه، وعليها يبنى مجده ويعلو شأنه بإذن الله. ولذلك اعتنى ديننا الحنيف ببناء الأسرة المسلمة، وأولى أهمية بالغة لتكوينها، لأنها من أهم مكونات المجتمع. ولقد امتن الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة جدا، أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل الإسلام ضوابط مهمة في الاختيار الصحيح لكل من الزوجين لبناء أسرة صالحة، إذ الاختيار الصحيح من أهم أسباب نجاح الأسر، ليتحقق فيها المودة والرحمة، وهذا أهم عطاء للبيت الأسري الجديد بعد الإيمان بالله تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وجعل الإسلام من أهم الأشياء في اختيار الزوج الدين والخلق فقط، لأنه القيم الممسك بلفة سفينة الأسرة، فإذا كان ذا خلق ودين طبع الأسرة بطابعه، ووقى نفسه وأهله النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله. فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، ذكره البغوي في شرح السنة. وبعد الاختيار الصحيح على الوالدين توجيه الأبناء إلى تعظيم واحترام عقد الزوجية، ذاك الميثاق الغليظ والعقد والرباط القوي المحكم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخرج مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ومما جاء فيها: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكذلك توجيه الزوجين إلى أن المفتاح الأساسي للسعادة الزوجية وتكوين الأسرة السعيدة هو تقوى الله وحسن المعاشرة وتبادل مشاعر الحب والاحترام. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها. أعوج ما في المرأة هو لسانها كما قال العلماء، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن للوالدين الدور الكبير في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وذلك من خلال تربية أبنائهم على الإيمان المقرون بالعمل الصالح والذي منه العشرة بالمعروف بين الزوجين من جميل الأقوال وتحسين الأفعال وطلاقة الوجه واستدامة البشر وتوسيع النفقة دون إسراف، وقيام كل من الزوجين بما يحب أن يقوم له الآخر، لتتحقق السعادة وتحصل السكينة وتستقر البيوت. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة، وأن من توحيد الله تعالى الرضا والقناعة بما قسم الله للعباد من أرزاق. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أخرج أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي المعتبر يكون بالرضا والقناعة واستغناء النفس وعدم الحرص على الدنيا، بل يكون الحرص على الدين والخلق. ولذلك ربما تجد من يملك الكثير من المال ولكنه مع ذلك فقير النفس، مجتهل في الزيادة والاستكثار، فهو لا يعيش عيشة الأغنياء، وإنما يعيش عيشة الفقر مع الخوف والهلع. وهذا من أشد الآفات في هدم البيت الأسري، وانحراف أفراده وتفرقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أيها الإخوة المسلمون، إن الشارع الحكيم قد حرص على المحافظة على الأسرة وتماسكها، ورغب في الإبقاء على عقد النكاح، وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهته لزوجته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ووصف الله جل وعلا عقد النكاح بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومقتضى وصفه بذلك الاستدامة والسكن والاستقرار. لهذا يجب على الزوجين أن يقاوما كل ما يهدد هذه المطالب السنية، فيتجاوزا ما يقع من الخلافات الزوجية التي قد تفسد تلك الرابطة المحكمة والعلاقة المتينة. فإن حل عقد النكاح وطلب الانفصال من قبل الزوجة أمر محظور لا يلجأ إليه إلا عند تعذر واستمرار الحياة الزوجية. وبعد استنفاد جميع الطرق، أخرج النسائي وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات المختلعات إذا خلعت المرأة زوجها هن المنافقات. المنتزعات المختلعات هن المنافقات. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن مما يؤكد هذا المعنى ورود النصوص النبوية التي تحذر من المخالفات الشرعية المؤدية إلى الطلاق، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي خدع وأفسد امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن رجل أجنبي عندها. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، يعني إذا أراد زوجها أن يتزوج أخرى، لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. عباد الله، خلق ذميم جدا اعترى بعض الفتيات وهو العزوف عن الزواج، فقد لبس به الشيطان على بعض البنات خوفا من أن تتحمل المسؤولية أو أن يسيطر الزوج على حريتها زعمت، ويمنعها من الاستقلالية فلا تخرج إلا بإذنه، ويرفض أن تعمل أو يمنعها من الاستمرار في وظيفتها. وهذا الفكر ناتج عن ردة فعل بسبب تصرفات خاطئة لبعض الأزواج وتجاوزهم في معاملتهم لأزواجهم مخالفين أمر ربهم. وإلا فإن القوامة أمر شرعي وهي بيد الرجل ليس المرأة. القوامة تعني قيام الزوج بما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة، وهو تكليف للزوج وتشريف للمرأة وتكريم لها بأن جعلها تحت قيم يقوم على شؤونها وينظر مصالحها ويذب عنها ويبذل الأسباب المحققة سعادتها وطمأنينتها. ومن أسباب عزوف بعض الفتيات عن الزواج أيضا الخوف من أن يكون مصيرهن كمصير من طلقت بعد فشل حياتها الزوجية، وهذا خطأ محض. فكم من فتاة تزوجت واستقرت أمورها وسعدت مع زوجها وعاشت حياة هنيئة ولم يكن بينهما بفضل الله فراق بل مودة ورحمة ووئام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المسلمون، الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى في تكوينه، وعليها يبنى مجده ويعلو شأنه بإذن الله. ولذلك اعتنى ديننا الحنيف ببناء الأسرة المسلمة، وأولى أهمية بالغة لتكوينها، لأنها من أهم مكونات المجتمع. ولقد امتن الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة جدا، أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل الإسلام ضوابط مهمة في الاختيار الصحيح لكل من الزوجين لبناء أسرة صالحة، إذ الاختيار الصحيح من أهم أسباب نجاح الأسر، ليتحقق فيها المودة والرحمة، وهذا أهم عطاء للبيت الأسري الجديد بعد الإيمان بالله تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وجعل الإسلام من أهم الأشياء في اختيار الزوج الدين والخلق فقط، لأنه القيم الممسك بلفة سفينة الأسرة، فإذا كان ذا خلق ودين طبع الأسرة بطابعه، ووقى نفسه وأهله النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ذكره البغوي في شرح السنة. وبعد الاختيار الصحيح على الوالدين توجيه الأبناء إلى تعظيم واحترام عقد الزوجية، ذاك الميثاق الغليظ والعقد والرباط القوي المحكم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخرج مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، ومما جاء فيها: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم خروجهن بكلمة الله. وكذلك توجيه الزوجين إلى أن المفتاح الأساسي للسعادة الزوجية وتكوين الأسرة السعيدة هو تقوى الله وحسن المعاشرة وتبادل مشاعر الحب والاحترام. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها. أعوج ما في المرأة هو لسانها كما قال العلماء، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن للوالدين الدور الكبير في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وذلك من خلال تربية أبنائهم على الإيمان المقرون بالعمل الصالح، والذي منه العشرة بالمعروف بين الزوجين من جميل الأقوال وتحسين الأفعال وطلاقة الوجه واستدامة البشر وتوسيع النفقة دون إسراف، وقيام كل من الزوجين بما يحب أن يقوم له الآخر، لتتحقق السعادة وتحصل السكينة وتستقر البيوت. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة، وأن من توحيد الله تعالى الرضا والقناعة بما قسم الله للعباد من أرزاق. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أخرج أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي المعتبر يكون بالرضا والقناعة واستغناء النفس وعدم الحرص على الدنيا، بل يكون الحرص على الدين والخلق. ولذلك ربما تجد من يملك الكثير من المال ولكنه مع ذلك فقير النفس، مجتهد في الزيادة والاستكثار، فهو لا يعيش عيشة الأغنياء، وإنما يعيش عيشة الفقر مع الخوف والهلع. وهذا من أشد الآفات في هدم البيت الأسري وانحراف أفراده وتفرقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أيها الإخوة المسلمون، إن الشارع الحكيم قد حرص على المحافظة على الأسرة وتماسكها، ورغب في الإبقاء على عقد النكاح، وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهته لزوجته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فوصف الله جل وعلا عقد النكاح بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومقتضى وصفه بذلك الاستدامة والسكن والاستقرار. لهذا يجب على الزوجين أن يقاوما كل ما يهدد هذه المطالب السنية، فيتجاوزا ما يقع من الخلافات الزوجية التي قد تفسد تلك الرابطة المحكمة والعلاقة المتينة. فإن حل عقد النكاح وطلب الانفصال من قبل الزوجة أمر محظور لا يلجأ إليه إلا عند تعذر واستمرار الحياة الزوجية. وبعد استنفاد جميع الطرق، أخرج النسائي وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات المختلعات إذا خلعت المرأة زوجها هن المنافقات. المنتزعات المختلعات هن المنافقات. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن مما يؤكد هذا المعنى ورود النصوص النبوية التي تحذر من المخالفات الشرعية المؤدية إلى الطلاق، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي خدع وأفسد امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن رجل أجنبي عندها. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، يعني إذا أراد زوجها أن يتزوج أخرى، لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. عباد الله، خلق ذميم جدا اعترى بعض الفتيات، وهو العزوف عن الزواج، فقد لبس به الشيطان على بعض البنات خوفا من أن تتحمل المسؤولية أو أن يسيطر الزوج على حريتها زعمت، ويمنعها من الاستقلالية فلا تخرج إلا بإذنه، ويرفض أن تعمل أو يمنعها من الاستمرار في وظيفتها. وهذا الفكر ناتج عن ردة فعل بسبب تصرفات خاطئة لبعض الأزواج وتجاوزهم في معاملتهم لأزواجهم مخالفين أمر ربهم. وإلا فإن القوامة أمر شرعي وهي بيد الرجل ليس المرأة. القوامة تعني قيام الزوج بما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة، وهو تكليف للزوج وتشريف للمرأة وتكريم لها بأن جعلها تحت قيم يقوم على شؤونها وينظر مصالحها ويذب عنها ويبذل الأسباب المحققة لسعادتها وطمأنينتها. ومن أسباب عزوف بعض الفتيات عن الزواج أيضا الخوف من أن يكون مصيرهن كمصير من طلقت بعد فشل حياتها الزوجية، وهذا خطأ محض. فكم من فتاة تزوجت واستقرت أمورها وسعدت مع زوجها وعاشت حياة هنيئة ولم يكن بينهما بفضل الله فراق بل مودة ورحمة ووئام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.